لو صلى لتشوش ذهنه لشهوته للطعام فإنه يبدأ بالطعام، وإذا كان لا يشتهيه فلا لا يعني يؤخر الصلاة، لأنه لا فائدة من ذلك. المقصود أنه يتشوش لو صلى وترك الطعام، إذا حضر طعام يشتهيه وليس هناك مانع من أكله، قد يكون صائما قد يكون الطعام للغير ولم يأذن، فإذا كان يشتهيه ولا مانع من أكله فإنه يبدأ به لئلا يصلي مشوشا به. حتى لو أدى الفرض صلاة جماعة لكن بشرط لا يتعمد وضع الطعام عند إقامة الصلاة، إذا حضر اتفاقا فلا حرج ولو فاتته الجماعة، لأن الخشوع مقدم على الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم على آية. تقدم الكلام على أول هذه الآية فنعيد الكلام فيها إجمالا ونفصل في الموضوع الذي وقفنا عليه. الرجال قوامون، هذا من القوامة وهي إصلاح المرأة والقيام على شؤونها، ما يتعلق بأمور الدنيا كالنفقة وما يتعلق بأمور الدين كالتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالرجل قوام على المرأة يحفظها ويصلحها وينفق عليها. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله تعالى فضل الرجل على المرأة، هذا تفصيل جنس كما مر معنا ولا يلزم منه تفصيل الفرد، فجنس الرجل أفضل من جنس المرأة. وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب آخر، السبب الأول التفضيل، فالرجل أكمل عقلا وأقوى شخصية وأقدر على القيادة، والسبب الثاني الإنفاق. وأخذ العلماء من هذه الآية أن من لم ينفق أنه لا قوامة له، لأن هذا سبب للقوامة، فإذا لم ينفق فإنه لا قوامة له، ولا يجب على الزوجة أن تبقى معه، ويجوز لها أن تطلب الطلاق. وإذا عجز عن الإنفاق أو منعه بخلا فإنه إذا منع بخلا يلزم به، وإذا عجز عنه فللمرأة أن تطلب الطلاق. ورد في هذا الحديث من مرسل سعيد المسيب إلى سئل عن الرجل لا يستطيع أن ينفق على امرأته فيفرق بينهما، قال نعم، قيل السنة، قال السنة، هذا مرسل قوي. ورد فيه حديث قضى عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى المجاهدين الغزاة في الغزو أن ينفقوا أو يطلقوا، أن ينفقوا أو يطلقوا. وفي الحال آية يعني يمكن يستدل بها في هذا الحكم على هذا الحكم، الرجال قوامون على النساء، له حق القوامة والطاعة والأمر والنهي بهذين الأمر، بالتفضيل الخلقي وبالإنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. ولا خلاف بين العلم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إلا إذا نشزت، إذا نشزت وعصت فإنه يسقط حقها في النفقة، أما إذا لم تنفذ فإنه يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو كانت مريضة، يعني النفقة الأصل أنها مقابل الاستمتاع، لكن إذا لم تمنعه حقه من الاستمتاع فإنه لا يسقط حقها من النفقة، فإذا تعذر بدون اختيارها فلا حرج عليها ولا يسقط حقها من النفقة، كما لو مرضت أو سافرت بإذنه أو ما شابه ذلك، أو حال الحيض والنفاس لا يحصل كمال الاستمتاع، هذه أعذار، فلا يسقط حقها من النفقة إلا إذا منعت حقه من الاستمتاع بدون عذر. فإذا منعت حقه بالنشوز سقط حقها من النفقة. كذلك لو سافرت بإذنه، إذا أذن لها تسافر، والصحيح أنه يجب عليها أن ينفق عليها حال السفر، استأذنته السفر مع أهلها وسافرت لمدة شهر مثلا، نفقت هذا الشهر عليه على الأصل وقد أذن لها في السفر، فلا يسقط حقها من النفقة إذن إلا إذا سافرت بغير إذنه، هذا نشوز. إذا عصت وسافرت بغير إذنه هذا نشوز، فلا يجب عليه أن ينفق عليها. طب لو منع النفقة ثم طلق، يعني ترك النفقة شهرا أو سنة ثم طالبت وأمر بالطلاق أو فسق الحاكم النكاح، هل يرجع عليه بنفقة السنة الماضية أو أنه ما دام حصل الطلاق فلا شيء؟ لا، الجواب أنها ترجع عليه بنفقة ما مضى، لأن هذا واجب عليه وهو معاوضة، حق معاوضة، وهي قد بذلت نفسها، فيجب عليه أن يبذل ما لها من الحق، فيجب عليه أو يلزمه القاضي بأن يعطيها نفقة ما مضى، كما حكم بذلك عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الغزاة أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا إيش؟ بعثوا بنفقة ما حبسوا، بعثوا بنفقة ما حبسوا، بخلاف النفقة على الأولاد، فإن الإنسان لو لم ينفق على أولاده منع النفقة الواجبة على الأولاد لمدة سنة مثلا، فهل يلزم بها؟ وفي هذه السنة تبرع أحد بنفقتهم من قريب أو ما شابه ذلك، فهل يطالب الأولاد أباهم بنفقة سنة؟ الجواب لا. فما هو الفرق بين المسألتين؟ قال هناك فرق، الإنفاق على الأولاد ليس معاوضة، إنما هو واجب لإحياء النفس، فإذا حصل حصل المقصود، أما النفقة على الزوجة فهي معاوضة مقابل الاستمتاع، وقد بذلت العوض المعوض، فوجب أن يبذل العوض، إلا إذا أنفق أحد بنية الرجوع فإنه يرجع على الأب، يعني أنفق قريب من أخ أو خال أو ما شابه ذلك وبنية الرجوع، فإنه يرجع على الأب بالنفقة، أما إذا أنفق تبرعا واحتسابا فإنه لا رجوع. فالصالحات قانتات أي مطيعات، تقدم معنا أنها أصل القنوت دوام الطاعة، وتأتي بمعاني لكن كلها ترجع إلى الطاعة. والصالحات قانتات أي مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، وهو بداود، هذا صحيح حيث معاذ رضي الله عنه. إذن الطاعة هنا طاعة الله وطاعة الزوج بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. نعم محمد ولا علي محمد؟ نعم يعني إذا كانت عالمة بعسره هذه فيها خلاف، والأقرب ليس لها الفسخ، لا تزوجته عالمة بحاله، ما تعرف أن هذا حاله كذا دخله كذا، ما لها حق الفسخ لأن دخلت على بينة، لكن إذا تزوجته غنيا ثم افتقر أو غرها أو همها أنه غني ولم تعلم أنه فقير هذا عيب، فترد يعني يفسخ النكاح بهذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الأدلة أنه قال أما معاوية فصعلوا كل مال له لما خطب فاطمة فاعتبروا عيبا وبينه، أما معاوية فصعلوا كل مال له رضي الله عنه في ذلك الوقت يعني، وإلا بعد ذلك صار أميرا ثم صار خليفة، فإذا كانت عالمة لا خيار له. هذا الصالح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني تحفظ غيبة زوجها، إذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله، كما جاء في الحديث خير النساء من إذا نظر إليها سرته، وإذا أمر عليها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لا شك أن هذه جمعت صفات الخير، هذه الزوجة جمعت صفات الخير، إذا نظر إليها سرته بجمالها وحسن مظهرها ولباسها وتزينها له، وإذا أمر عليها طاعته تطيع بالمعروف، وإذا غاب عنها حفظته، لأن الرجل لا يستطيع أن يبقى في البيت دائما، فهو يخرج كثيرا طلب الرزق وغير ذلك، فالمرأة مؤتمنة على بيت الزوج، على نفسها وهو عرضه، وعلى ماله وولده. هذه خير النساء التي تسره وتطيع وتحفظه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما هذه الباء سببية، بما أي بسبب حفظ الله له ولها، وهذا دليل على أن الإنسان إذا حفظ الله جل وعلا حفظه في زوجته، في ماله، في ولده، كما قال تعالى وعم الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، يعني حفظ الله تعالى هذين الغلامين، حفظ مالهما، ويقيض الخضر عليه السلام وقام الجدار لأجل صلاح الأب، حفظ الله الأولاد بعد موت الأب بسبب صلاحه، فكيف إذا كان حيا يربي ويدعو ويحفظ الله جل وعلا. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ في عرضه، أن يحفظ في أهله، يحفظ في ماله، فعليه بحفظ حدود الله تبارك وتعالى، وإذا ضيع حدود الله فإن الجزاء من جنس العمل، من يزني يزنى به ولو بجداره، كما قال الشافعي رحمه الله، فإن كنت يا هذا الذي فافهمي، ويقول الزنا دين، فإذا ضيع حدود الله فالله سبحانه وتعالى قد يبتليه في عرضه. فالحفظ هنا ليس بقوة المرأة يعني مجرد اجتهادها، لا، لكنه بتوفيق الله وبحفظ الله تبارك وتعالى للزوج وللزوجة. وحفظ الله يكون بسبب حفظ العبد لله، كما في حديث عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، فإذا حفظ العبد ربه حفظه جل وعلا، وحفظه في أهله، حفظه في ماله، حفظه في ولده من آفات وشرور الدين والدنيا. صلى الله التوفيق لما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، كلمة تخافون فيها قولان مفسرين، ثم قال تخافون يعني على ظاهرها أنه يجوز العلاج قبل أن يقع النشوز، خاف، يخاف أن يقع النشوز بعلامات وبأمارات، النشوز لم يقع بعد ولكنه خاف أن يقع بمقدمات وبدايات. ومنهم قال تخافون نشوزهن أي إذا نشزنا، ولا يمهتم، لكن أقرب القول الأول، وأنا لا على ظاهرها. تخافوا، إذا قال شخص أخاف أن يمرض فلان، هو إلى الآن لم يمرض لكن في أسباب يتعاطى أسباب المرض، أو أخاف أن يرسب في الاختبار، يخاف لأنه لا يذاكر، يتعاطى أسباب الرسوب والفشل، فهذا هو الأقرب، أنه إذا ظهرت العلامات أو البدايات أو ما يسمى بالإرهاصات للنشوز فإنه يشرع في العلاج. بدأت تعصي وتتأفف المرة بعد المرة في أشياء يسيرة، أو تعتذر بالشغل وليس عندها ما يمنع، إذا بدأت بدايات النشوز وخاف أن يستفحل فإنه يبدأ بالعلاج. هذا يدل على يعني أهمية الحياة الزوجية، وأنها من الأهمية بمكان، وأنه بمجرد أن يرى علامات النشوز وأمارات النشوز يبدأ في الإصلاح قبل أن يستشري الداء، فإنه إذا تمادت المرأة في النشوز واستهانت بالزوج قد لا ترجع بعد ذلك، فيبدأ في بداية الأمر لئلا تأصل في نفس المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ بالوعظ والتذكير بحق الزوج، تخويف بالله جل وعلا إذا امتنعت من الفراش. ما هو النشوز أولا؟ النشوز هو مأخوذ من إيش؟ من النشز، هو المكان المرتفع. ومن قول تعالى وإذا قيل انشزوا فانشز أي قوموا ارتفعوا. فنشزت المرأة أي تعالت على الزوج فصارت لا تطيعه ولا تحترمه، هذا هو النشوز، أن ترتفع عليه تتكبر عليه ولا تسمع كلامه ولا تطيعه، سواء فيما يتعلق بالفراش أو ما يتعلق بالخدمة الواجبة، هذا عام. أو التأفف، ذكر العلماء أنها أن من يتأفف ولو فعل ما طلب منه أن هذا نوع النشوز، إذا طلب الفراش تأففت يعني أظهرت كلمات التسخط وعدم الرغبة ثم توافق ما تمنع، هذا نشوز يجب عليها أن تؤدي حقه مطاوعة بدون أن تشعره بكراهية، سواء كان ما يتعلق بالفراش أو ما يتعلق بالخدمة أو ما شابه ذلك من الأمور الواجبة عليها. إذن النشوز هو منع الحق أو أداؤه مع التأفف، لأنه تنغيص للعشرة، معروف أن المرأة إذا تأففت وتبرمت ولو أدت الواجب فإنه لا يكون له طعم ولا يحصل به المقصود ولا تحصل به العلفة والسكن والمودة والرحمة. فإن هذا من النشوز أن تعصي الزوج أو أن تطيعه متأففة متبرمة. والزوج يكون من الطرفين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فالنشوز قد يكون من الزوجة قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجين معا، ولكن الآية في نشوز الزوجات. فعظوهن، هذا العلاج ثلاث مراحل، يبدأ بالوعظ والتخويف بالله كحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنت الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع، ويذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد الحديث، وهكذا يذكرها بعظم حق الزوج، وأن المرأة إذا عصته وماتت عاصية دخلت النار، وإذا ماتت المرأة وزوجها عنها راضي دخلت الجنة، وما شابه ذلك من النصوص، يذكرها ترغيب وترهيب. فإن لم ينفع الوعظ ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر في المضجع، واهجرهن في المضاجع. والعلماء لهم قولان في هذه الآية في تفسير هذه الآية، القول الأول اهجرهن في المضاجع على ظاهر، يعني يهجرها في المضجع يعني ينام مع فراش واحد ولا يجامعها، يوليها ظهره لا يتحدث معها ولا يجامعها ولو كان في فراش واحد. والقول الثاني أنه يهجرها في المضجع يعني أنه ينام في فراش آخر أو في غرفة أخرى، والأمر في هذا واسع على حسب ما يراه الزوج مناسبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا يجوز أن يترك البيت بالكلية، يهجرها ويذهب إلى بيت آخر ويتركها، لأن هذا قد يفضي إلى فسادها إذا طال الهجر، هجر أيام متتابعة وهي في بيتها لوحدها، قد يكون سببا لفسادها واستحواذ الشيطان عليه، فيكون معها في البيت يحفظها ويرعاها، ولكنه لا يحدثها، يسلم لكنه لا يتحدث معها حديث المودة والمحبة ولا يجابعها. فإن كانت تحب الزوج ولها فيه رغبة فإن هذا يؤثر فيها تأثيرا شديدا، لأنها تحرم من شيء تحبه وترغبه. قد المرأة تتعنت وتعصي الزوج وهي تحبه، ولا تصبر عنه. فهذا الهجر اختبار لها، كان في قلبها محبة ومودة وهي مخطئة فلا شك أنها ستحاسب نفسها إن كان فيها خير، وسترجع لأنه حرمها من شيء تحبه. أما إذا كانت لا تحب الزوج فإنها ستفرح بالهجر ولا تبالي به. إذا لم ينفع الهجر، يعني إذا لم ترجع، دل على أنها لا تحب الزوج وأن الهجر لا يؤثر فيها. كم مدة الهجر؟ هل له مدة معينة؟ يعني اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه لا يزيد عن شهر لأنه أكثر من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه حلف عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل عليهن شهرا، لما سر إلى حفصة حديث قصة العسل وأفشته إلى عائشة وحصل ما حصل، قصة مشهورة، فهجرهن شهرا، قال لا يزيد عن شهر. ومنهم قال إنه ليس هناك تحديد لكن لا يزيد على 4 أشهر، لأنه إذا زاد على 4 أشهر صار مثل الإيلاء، والله تعالى ضرب للمولي 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإذا لا يجوز أن يزيد على 4، يحجرها أسبوعا شهرا شهرين، لكنه لا يزيد على 4، لأنه أن الله تعالى جعلها حدا للمولي لا يتعدى. إذا تمت 4 فإنه يؤمر إما بالجماع أو بالطلاق. إذا الصواب أنه ليس له تحديد لكن لا يزيد على 4 أشهر. فإذا لم ينفع الهجر فإنه ينتقل لمرحلة ثالثة وهي الضرب، لكنه ضربا غير مبرح. الضرب في الآية مطلق، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكنه قيد بالسنة كما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال ولهن ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال العلماء لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، يعني ضرب تأديب، ليس الضرب الشديد اللي يسيل الدم أو يكون في بقع زرقاء في البدن أو يكون في كسر العظم، ولا يضرب الوجه، النهي عن ضرب الوجه مطلقا، ولا يقبح كما جاء في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه عند أبي داود، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا يقول قبح الله وجهك، فلا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يكون ضربا شديدا يشق جلدا أو يكسر عظما أو يؤثر في اللحم، إنما ضرب تأديب، يعني كاللكزة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، لما جاء جبريل عليه السلام وقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فخرج بعد أن ظن أن عائشة قد نامت رضي الله عنها، فظنت عائشة رضي الله عنها أنه خرج إلى بعض نسائه، فما كان منها إلا أن لبست ثيابها وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم تنظر أين يذهب، فذهب إلى البقيع رفع يديه ودعا طويلا 3 مرات رفع يديه ثم يضعها، ثم رجع، هذا كله بعد العشاء بالليل، ثم رجع ورجعت عائشة رضي الله عنها قالت فأحضرت يعني ركض، قال فسبقته فما إن دخلت حتى دخل، فقال لي يا عائشة ما لك حشية رابية، أنا صارت تتنفس تنفسا يعني كثيرا من أجل الركض التي ركضت، قالت لا شيء، النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أنها تبعته، قالت لا شيء، قال تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، فأخبرته، قال أنت السواد الذي رأيته أمامي، قالت نعم، قال أظننت أي يحيف الله عليك ورسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ضربها، هذه الضربة ضربة تهديد لأنها أساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحامل هو الغيرة كما معلوم، غيرة النساء، هذا يدل على أن الضرب يكون للتأديب فقط. قال علماء كاللكزة في اليد أو ضرب السواك أو ما شابه ذلك من صور الضرب الخفيفة. وكأنه الله أعلم يعني لأجل أن يريها الزوج قوته، وأنه قادر أن يضرب أكثر من ذلك وأنها ضعيفة، فإذا ضربها ضربة متوسطة ولم تستطع أن تدافع علمت هنا أنه أقدر منها وأنه أقوى، وأنه لو شاء أن يزيد لزاد، أن في بيته وقد أباح الله له الضرب فمن يمنعها منه. فإذا ضرب هذا الضرب الذي تنكسر نفسها به يكون سببا لكسر نفسها وترى ضعفها وأنه أقوى منها، هذا كافي. لكن لو قال قائل إذا ردت عليه، إذا ضرب ضربة خفيفة ردت عليه ضربته، كلما ضربها ضربته، ماذا يصنع؟ ها؟ يضربها أقوى ولا لا؟ إن قد ضرب هذا ما نفع، هذا زادها تمردا وعنادا. فالظاهر هنا أنه له أن يزيد في درجة الضرب حتى تستسلم، إذا لم تستسلم الضربة الأولى صارت تقاوم، هذا دليل على أن هذا الضرب يفسدها، لأنها قاومت الآن وأثبتت له أنها مثله في القوة فما حصل المقصود، فهنا يزيد. وإذا اشتد عليها الضرب نقول لا بأس، لأن هي السبب، هي التي تسببت في زيادة الضرب. هو في البداية ضرب ضربا خفيفا، ضرب تأديب يحصل به ألم وكسر، لكنه لا ليس الضرب المبرح، لكن إذا قاومت فيكون هذا تكون هي السبب في زيادة الضرب. فإذا لم ينفع هذه المراحل لم تنفع دل على أن الأمر قد تقدم، وأنه أن الحياة تكاد تكون متعسرة بين الزوجين. كل هذا يدلنا على ماذا؟ يعني هذه الخطوات، ثم الخطوة الرابعة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخر الآية، هذا يدل على إيش؟ ها؟ أي على عظم شأن الحياة الزوجية، وأن الطلاق أمر صعب جدا ويحصل به شر عظيم، ولذلك الشيطان أحب شيء إليه الطلاق، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أي جنوده، فيأتي أحدهم فأقربهم منه أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يأتي الثاني يقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول نعم أنت ويضع معه على السرير. هذا يدل على حرص الشيطان وحبه للطلاق وخراب البيوت لما يحصل فيه من الشر العظيم، يحصل فيه تفرق الأسرة وضياع الأولاد، ويكون كل من الزوجين معرضا للحرام بعد أن كان عنده ما يعفه. فلا شك أن الطلاق سبب لشرور عظيمة، وقد لا يتوقع الإنسان أن تحصل كل هذه الشرور بسبب الطلاق، مع ما يحصل فيه من اللغو والظلم والعدوان والسباب والكراهية والعداوة والبغضاء في الغالب. ينبغي للزوج أن يتعقل وأن يصلح حاله مع أهله ما استطاع، وأن لا يعجل في الطلاق أبدا، ولا يتخذ الطلاق سلاحا. يعني بعض الأزواج يظن أن الطلاق سلاح، أنه يعطيه قوة، كل ما هذا قال إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن لم تأتي اليوم هي عند أهلي، إن لم تأتي بعد ساعة فأنت طالق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق. قد تخاف المرة الأولى وتأتي وتفعل، لكن قد لا تفعل في المرة الثانية والثالثة، فيقع هو في الحرج. ويندم ويبدأ يبحث عن الرخص، لا يدع عالما إلا سأله، أنا قلت كذا وكذا، هل وقع الطلاق، هل ما وقع، ثم إذا أفتي أنه وقع يقول دور عذر، يقول أنه كانت حائض، فهل يقع الطلاق في حال الحيض، أنا طلقت ثلاثا، هل يقع ثلاثا أو واحدة، أنا كنت في حالة غضب، فيبدأ يبحث عن الأعذار ويبحث عن الرخص، وهو كان في سعة، لكنه ظن أن الطلاق يعطيه قوة يهدد بها الزوجة، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى ما ذكر الطلاق في هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى التهديد بالطلاق، ولو كان علاجا نافعا لأرشد إليه الله تعالى في كتابه أو نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. هنا سؤال، هل يجب الترتيب بين هذه الخطوات الثلاث في العلاج، أم يجوز أن يضرب من أول الأمر، إذا نشزت وعصت من أول مرة يضربها؟ في قول أهل العلم إنه من قال إنه يجب الترتيب وأنه يحرم الضرب قبل الوعظ والهجر، والقول الثاني وهو الأقرب أنه لا يحرم وأن هذا على سبيل الاستحباب، ولذلك لم يأتي بثم وإنما جاء بالواو، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما قال فعظوهن ثم اهجروهن ثم اضربوهن، لم يأتي ثم، لم تأتي ثم لتدل على الترتيب، والواو لا تفيد الترتيب، لكن نقول ترتيب الذكري كون ذكر مرتبة في الذكر هذا يدل على أن الأفضل وأن المستحب أن يرتب، لا شك هذا هو الأفضل، هذا يدل على عقل الزوج وعلى حكمته وعلى يعني رحمته بزوجته، ولذلك لما ضرب كثير من الأزواج أزواجهم وجاء النساء يشكون أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام وقال لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ضرب أزواجهن، ما أولئك بخياركم، شوف ما قال إنهم آثمون أو حرام، قال ما أولئك بخياركم، ويبعد أن كل هؤلاء، ورد أن جاءت 70 امرأة يشكون ضرب الأزواج، يبعد أن كل 70 لو تأكد من عدد الأنوار في الحديث هذا في السنن، يبعد أن كل 70 وعظوا ثم هجروا ثم ضربوا، أنا بعيد، مروا عن حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لا لهدها في صدرها، قال لهدة أوجعتني من أول مرة، فظاهر أنه إذا عصت معصية واضحة فيجوز أن يضربها من أول الأمر، لكن لو بدأ بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب كان أفضل، كذلك في حديث جابر رضي الله عنه ولكم عليهن أن لا يعطينا أحدكم أن لا يعطينا فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن، بدأ بالضرب مباشرة، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ما قال فعظوهن ثم اهجروهن ثم اضربوهن، لكن كما تقدم لا شك أن الأفضل أن يمشي على هذه الخطوات يرتبها كما رتبت في الآية، ولكن إذا أخطأت خطأ كبيرا وضربها عليه مباشرة ضربا غير مبرح فلا حرج في ذلك إن شاء الله. من يسأل في سؤال؟ ثم قال جل وعلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم ما قال فإن تركنا النشوز أو رجعنا عنه أو أحببنكم، قال فإن أطعنكم، يعني الضرب سبب المعصية، فإذا أطاعت ظاهرا وجب الكف ولو كانت غير محبة في قلبها، لأن الحب لا يملك إلا الله جل وعلا، فالمرأة قد لا تحب زوجها لكنها تطيعه في الظاهر، تطيعه فيما يأمر لكنها لا تحبه ولا تعاشره من قلبها، هذا كافي، إذا أطاعته فهذا كافي ولا تكلف، ولا تكلف ما لا تطيق. إذن الفيصل بين التأديب وبين تركه الطاعة، إذا أطاعته وجب أن يكف عنها. فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تتحجج عليها، لا تبحث عن سبيل من أجل أن تضربها أو أن تعاقبها، لا تبحث عن السبيل. إذا أطاعت ما لك سبيل، لا تقول الله هذه تطيع ولكن مو من قلبها، ما دام أنها لا تعصي ولا تتأفف سلم نفسها خلاص، هذا الواجب عليها. قد تكون المرأة لا تحب الزوج ولا تتفاعل معه في الجماع مثلا، والزوج يتحجج يقول الله هذه ما تعطيني من قلبها، ما كذا ما كذا، قل لا سبيل لك عليها، ما دام أنها تطيع بدون تأفف فلا سبيل لك عليها، لأن الحب لا يملكه إلا الله جل وعلا. سبعون امرأة. قال إن الله كان عليا كبيرا، هذا تخويف وتهديد للأزواج، يعني إذا كنت أيها الزوج أقوى منها تستطيع أن تبحث عن أسباب غير صحيحة لأجل أن تظلم المرأة، فتذكر أن الله تعالى علي كبير وأنه قادر على أن ينتقم منك. فإذا استحضر الزوج عظمة الله وعلوه على خلقه وأنه قاهر لخلقه وأنه أكبر من كل شيء، فإنه يخاف أن يعتدي على أمة الله، على أمة من إماء الله، لأن الله تعالى هو الذي سينتصر لها. ثم قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما، الأولى في نشوز الآية السابقة في نشوز الزوجة فقط، الآية الثانية التي بعدها في نشوز الزوجين معا. وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق بينهما أي ما بين الزوجين، شقاق الشقاق هو المأخوذ من الشق، كل واحد يكون في شق، هذا في شق وهذا في شق آخر، يعني حصل بينهما اختلاف وبغضاء وشيء من العدوان بقول أو فعل. فإذا حصل اختلاف وحصل الشقاق بين الزوجين فهل يطلق مباشرة؟ لا، هناك علاج رابع. قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، الضمير يعود إلى من؟ فابعثوا في قوله لما قال إنه إلى الحكام، الأمراء، الحاكم، الأمير، القاضي، من له السلطة، لما قال إنه يشمل أولياء الأمور كالوالدين والإخوة ما شابه ذلك. إذا علم الأب أن بين ابنه وزوجة ابنه نزاع وشقاق تعسرت العشرة، فإن الأب هنا يتصل بأب الزوجة ويبعثون حكما، يعني هذا القول يدل أو يؤخذ منه أن بعث الحكم ليس خاصا بالقاضي أو بالحاكم، يمكن تجتمع الأسرة أو الأسرتان بدون أن يذهب إلى المحكمة بدون أن يذهب إلى القاضي، اجتمع الوالدان والد الزوجين ويعني الأبوان أبو الزوج أبو الزوجة أو مع بعض وجهاء الأسرتين ويتشاورون ويبعثون حكمين، حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج. إذا نقول الآية عامة سواء كان يعني القاضي الذي يبعث أو كان نفس الأسرة، سواء كان الأب أو الأخ أو ما شابه ذلك، إذا بعثوا حكما بعثت الأسرة حكما ولم يتصلوا بالقاضي ولم يذهبوا إليه فلا حرج. هذا قد يكون يعني أدعى للم الشمل، أن القضية إذا وصلت المحاكم تشتهر وتزداد الفجوة ويحصل يعني يقع في النفوس من النفرة، فإذا رأوا أنهم يحلونها فيما بينهم داخل الأسرتين فهذا طيب لا بأس به، وليس من شرط التحكيم أن يكون من جهة القاضي. فكذا خشوا الاختلاف وعدم الرضا وأن أحد الزوجين إذا حكم عليه لن يرضى بالتحكيم، يعني عرفوا هذا من عناد وتعنت أحد الزوجين، فإنهم يرفعون إلى القاضي لحسم النزاع. فالقضايا تختلف على حسب أحوال الناس. فبعثوا حكما من أهله، أي الزوج، وحكما من أهلها أي الزوجة. اختلف العلماء في الحكم هذا، هل هو يعني نائب أو وكيل عن الزوجين لا يطلق إلا بإذن الزوج، أو أنه حاكم يطلق ولو لم يرضى الزوج. هذا فيه أقوال مشهورة، والصواب أنه يطلق ولو لم يأذن الزوج، لأن الله تعالى سماه حكما. ما قال فبعث وكيلين، الوكيل لا يتصرف إلا بإذن الموكل، لكن الحكم هو الذي يحكم، يحكم بدون أن يراجع المحكوم عليه. الحكم أعلى من الوكيل، من المحكوم عليه، بينما الوكيل دون الموكل، الموكل هو الأصل والوكيل فرع، أما الحكم فإنه أعلى درجة رتبة من المحكوم عليه. إذن الصواب أنه حكم كما سماه الله جل وعلا، وأنهم إذا اختاروا هذا الرجل وينبغي أن يكون من أهل العدالة، من أهل العلم والحكمة، يعني ما يختار إنسانا سفيها، ما يختار إنسانا سفيه أو إنسان جاهل أو إنسان أحمق يستعجل في البت في الأمور، لا، يحرصون على أن يختاروا رجلا فيه عقل، فيه دين، فيه عنده شيء من الخبرة في الحياة، وأيضا يعرف قريب من الزوج، يعرف أحوال الزوج وخباياه، ما يكون بعيدا عن الزوج. فإن إذا كان بعيدا عن الزوج ولا يعرف عنه شيئا، فإنه لا يستطيع أن يتبين الخلل من الزوج أو من الزوجة. ولا مانع أن هذا الحكم يتصل بالزوجين، يعني يجلس مع الزوج ويسأله ماذا تنقم من زوجتك، ما الذي حصل، ما هي أسباب النشوز، والحكم الثاني يجلس مع الزوجة وهو قريبها قد يكون محاربها، يجلس معها يسألها ويتفهم الأمر، ثم يجتمع الحكمان ويتشاوران في الأمر. فإن رأوا أنه يمكن الإصلاح ولم الشمل فهذا أولى، الصلح خير، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وإن رأوا أن الحياة متعذرة، يعني رأوا أن الزوج مثلا يسكر ويضرب المرأة والمرأة تخاف على عرضها منه ويحصل يعني بقائها معه شر عظيم وضرر كبير، فإنهم يطلقون عليه. وإذا رأوا أن الزوج صالح والمرأة لا بأس بها تريد هذا الزوج، لكن اختلفوا على نفقة، اختلفوا على كذا أو كذا، فإنهم يصلحون ويضعون نفقة معينة يتفقون عليها، يحلون هذا الأمر الذي اختلفوا فيه بحكمة ورفق قليل حتى تنتهي الخلافات وتعود المياه إلى مجاريها. إن يريد إصلاحا، الضمير يعود إلى من؟ إن يريد، هل يعود إلى الحكم لأنه أقرب مذكور، أو يعود إلى الزوجين؟ وإن خفتم شقاق بينهما، هذا الزوجان، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا، يريد من العلماء قال له يعود إلى الحكمين لأنه أقرب مذكور. إن يريد إصلاحا، إذا كان الحكمان يريدان الإصلاح ولم الشمل، فالله سبحانه وتعالى سيوفق بينهما. واختلف أيضا في الضمير الثاني، يوفق الله بينهما، هل يرجع الحكمين للزوجين؟ الظاهر الله أعلم أنه لا مانع أن يشمل الجميع، يريد إصلاحا، أي الزوج والزوجة والحكمان، كل الأربعة يريدون الإصلاح ولم الشمل وإنهاء المشاكل، فالله سبحانه وتعالى سيوفق الحكمين والزوجين للإصلاح ولم الشمل. وإن كان الزوجان أو الحكمان لا يريد الإصلاح، يعني تعرفون أحيانا الإنسان ينتصر لنفسه، أخو الزوجة يقول والله ما ترجع، هذا لئيم، زوجناه وأكرمناه وضربها وفعل وترك وكذا وكذا، والله ما ترجع، عشان يعرف أننا قبائل وأننا لنا أصل ولنا كذا، ما يهين اختلاف ثم نردها إليه. والزوجة تقول أنا أريد أن أرجع إلى زوجي ولو ضربني، ما في مانع يعني، ولا سيما إذا كان في محبة مودعة وفي بينهما أولاد، فأحيانا يكون الحكم عنده تعنت وانتصار للنفس والقبيلة والعائلة، فلا يريد أن ترجع الزوجة، أو مثلا أقارب الزوج قل هذه امرأة لئيمة وامرأة كذا وأهلها لئام وكذا، فقلقها ونزوجها أحسن منها. فالمقصود أن الزوجين والحكمين كلهم قد يريدون الإصلاح وقد لا يريدون، فالله تعالى وعدهم إذا كانت النيات صالحة، وإنما اختلفوا بطبيعة البشر بدون يعني سوء نية، فالله سبحانه وتعالى سيهدي الجميع للحلول المناسبة التي تزول معها الخلافات وتعود الحياة مرة أخرى. وإذا كانت النيات سيئة فقد يحرمون التوفيق، وكل يركب رأسه وينتهي الأمر بالطلاق وتشتت الأسرة. نسأل الله السلامة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي يوفق بين الحكمين وبين الزوجين، إن الله كان عليما خبيرا، أي عليما بمن يستحق التوفيق فيوفق بينهما، وعليم وخبير بمن في نيته نية الشر والانتقام والانتصار للنفس، فيحرمه التوفيق ويحصل الفراق بين الزوجين. نقف على قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الكلام طال في هاتين الآيتين لكن فيه إن شاء الله فوائد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا النيات والأزواج والذريات، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يعني التفريق أحسن من بقاء المشاكل. هذه زوجها يسكر ويضربها، وربما يأتي بأصدقاء السوء وقد يعتدون على عرضها، فالمصلحة الآن يفرق بينهما. فهذا يعني التفريق أحيانا هو لا، في الأصل الصلح خير، اجتماع الزوجين هذا أفضل، لكن قد يكون التفريق على ما فيه من المرارة أهون من البقاء في حالة سيئة. وذلك قلنا وش اللي حدك على المر؟ قال الذي أمر منه. ليس المر زين وحلو لكنه أهون الشر، لا شك أن الخير هو الاجتماع والائتلاف.